بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 394، وفيها مطالب. المطلب الأول: إذا لم يجد الهادي لا ذاتان ولا ثمنان، ولم يتمكن من صوم يوم السابع من شهر ذي الحجة لغفلتين أو مرضين، فهل يشرع في حقه صوم الثامن والتاسع ويوم بعد أيام التشريق استثناءً مما دل على اعتبار التتابع في صوم الأيام الثلاثة، أو أن وظيفته تأجيل الصوم لما بعد أيام التشريق، وصيام الثلاثة متوالية. والروايات في المقام على طوائف: الأولى ما دل على جواز التفريق بأن يصوم السابع وأفضل بأن يصوم الثامن والتاسع ويوما بعد أيام التشريق، وهما روايتان: خبر ابن الحجاج باب 52 من أبواب الذبح حديث واحد عن أبي عبد الله عليه السلام: في من صام يوم التروية ويوم عرفة قال يجزيه أن يصوم يوما آخر، لكنها ضعيفة سندان بالمفضل ابن صالح أبي جميلة. كما كان الشيخ الله قدس نفسه يقول: ليش يسموا الرجالين أبو جميلة؟ لأنه ما في جمال، فيقول الجمال في بالدم وفي الوالد. والأخرى ما رواه يحيى الأزراق عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي، فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق. وقد أشكل على سند الرواية بأن يحيى الأزرق مشترك بين الموثاق وهو يحيى بن عبد الرحمن، والمجهول وهو يحيى بن حسان. وهنا مانعان، المانع الأول هو الاشتراك، وقد أجاب سيدنا في المعتمد عن هذا المانع بانصراف اللفظ وهو يحيى الأزرق لمن هو مشهور والمعروف صاحب الكتاب وهو يحيى بن عبد الرحمن الموثق في كلماتهم. ويؤكد أنه ابن عبد الرحمن رواية صفوان في نفس الرواية عنه، وصفوان من رواة كتاب يحيى بن عبد الرحمن. وأشكل على ذلك في تعاليق مبسوطة بأن غاية ذلك هو الظن بأنه يحيى بن عبد الرحمن الثقة إلحاقا للمشكوك بالأعم الأغلب. ومن الواضح أن إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب لا يفيد إلا الظن، وهذا الظن مما لا دليل على حجيته. أحسن. وفيه أن هذا الإشكال لا يرد على كلام سيدنا قدس سره، فإن المدعى هو الانصراف، أي انصراف العنوان وهو يحيى الأزرق للشخص المشهور، والانصراف من سنخ الظهور، فلا معنى للإشكال على ذلك بأن غايته الظن ولا دليل على حجيته، والمفروض أن الظهور حجة في نفسه. ومنشأ هذا الظهور ليس هو الغلبة كي يقال بأن الغلبة لا تفيد إلا الظن، وإنما منشأ هذا الظهور أنه لو كان المراد بهذا العنوان وهو يحيى الأزرق الشخص المشهور لم تكن حاجة إلى ضم قرينة لتعيينه اشتهاره، بينما لو كان المراد به الشخص المغمور لاحتيج إلى قرينه. لأجل ذلك، هذا طبعا بحث في الأصول حرر وقرر، والنكتة في ذلك أنه متى ما كان أحد الفردين متطابقا مع العنوان بحيث يحكي عنه العنوان من دون ضميمه، وكان الفرد الآخر مما لا يحكي عنه العنوان إلا بضميمه، كان ذلك موجبا لانصراف العنوان إلى الأول. فهذه هي نكتة الانصراف وليست الغلبة، كي يقال بأن غايتها الظن. نظير ما ذكره الأصوليون، بنتعرض له في الدرس الثالث، هذا سبق قصير في غير محل العرض. ما ذكره الأصوليون في دلالة الأمر على الوجوب، وهو أن هناك إرادتين، إرادة حتمية المعبر عنها بالوجوب، وإرادة مشوبة بالرضا بالترك المعبر عنها بالندب. وحيث إن الإرادة الحتمية في مقام بيانها مما لا تحتاج إلى ضميمة وعناية، فإنه يمكن إبرازها بنفس الأمر، بينما الإرادة الأخرى لكونها ليست إرادة محضة بل مشوبة بالرضا بالترك كان إبرازها محتاجا إلى ضميمة وعناية، فإن هذا موجب لظهور عنوان الأمر في الإرادة الحتمية دون الثانية. وأما رواية صفوان عنه فإنها من قرائن ظهور العنوان عرفا في يحيى بن عبد الرحمن، والنكتة في ذلك هو الاقتران الشرطي، فقد أفيد في الأصول بأن منشأ قرينية كثرة الاستعمال على الانصراف هو الاقتران الشرطي، أي إذا كثر استعمال العالم في خصوص الفقيه فنتيجة كثرة الاستعمال تحقق الاقتران بين صورة العالم وصورة الفقيه، ولأجل هذا الاقتران بينهما أسرعت أنا شيخنا بني ولأجل هذا الاقتران كان عنوان العالم منصرفا للفقير. ونفس هذه النكتة جارية في المقام، فإن كثرة رواية صفوان عن يحيى بن عبد الرحمن عند التعبير عنه بيحيى الأزرق أوجبت اقترانا بين صورة رواية صفوان وصورة شنو؟ يحيى بن عبد الرحمن. فكانت رواية صفوان من قرائن الظهور العرفي، فليست المسألة من باب إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب كي يقال بأن غايته الظن ولا دليل على حجيته. هذا المانع الأول. وأما المانع الثاني فهو أن الصدوق في المشيخة صرح بأن طريقه ليحيى بن حسان لا ليحيى بن عبد الرحمن، فإذا كان كذلك فكيف يصار لتوثيق الرواية بملاك وثاقة شنو؟ يحيى بن عبد الرحمن.
هي رواية الفقيه
هنا ما موجودة، منسك الشيخ ما موجود، الشيخ الأستاذ يجيب هذا المعجم، المعجم يحيى الأزرق، يحيى لا قبل هذا الشيء،
قبل هذا أي 21 هذا كم رقمه أقوان؟
يحيى الأزرق هذا يحيى كله جاب بس ما جاب يحيى الأزرق بعنوان يحيى الأزرق معان. على كل إذا تراجع عبارة الصدوق هو ذاكر أنه يحيى بن
في الرواية من الفقيه سيدنا
الآن نبقى ناقش فيها لنا. ولكن سيدنا قدس سره أجاب عن ذلك بأن هذا من الاشتباه في التطبيق، بمعنى أن الصدوق أراد يحيى الأزرق وهو يحيى بن عبد الرحمن فأخطأ في تطبيقه على يحيى بن حسان، أو أنه سهو من قلم النساخ مثلا، حيث إن يحيى بن حسان مما لا رواية له في الكتب الأربعة أصلا، ولكن هذا المقدار لا يوجب الاطمئنان بأن منظور كلام الصدوق هو يحيى بن عبد الرحمن. فالصحيح أننا لا نحتاج إلى البحث عن هذه الجهة، وهو أن المقصود بكلام الصدوق أي منهما، لوجود طريق للشيخ صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن، وهو ما رواه عن موسى بن القاسم عن النخعي، وهو أيوب ابن نوح أبو الحسين بقرينة رواية موسى بن القاسم عنه، وهو شخص معروف بالوكالة عن الجواد والهادي والأمانة والوثاقة كما صرح بذلك كل الرجالين، إلا أن الإشكال في الدلالة لا في السنة.
يعني الرواية الرواية موجودة في التهذيب.
أحسنت.
وفي الصحيح الفقيه
موجودة، ذات صاحب الوسائل قال رواها محمد بن الحسن كذا، ثم قال ورواه الصدوق. السيد أخوي ركز على شنو؟ رواه الصدوق، ترك ما رواه الشيخ، بحث شلون ما رواه الصدوق تام أو مو تام.
في الفقيه بدأ السنن في صفوان أو بيحيى الأزرق، وبدأ الرواية
بيحيى الأزرق
والصدوق من
الصدوق رواه عن يحيى الأزرق، ولذلك الشيخ السيد أخوي رجع إلى المشيخ
من المحتمل
وقال كلام الصدوق في المد وما رويته عن يحيى الأزرق.
قد يكون يعني من المحتمل أنه أغفل طريقه إلى يحيى بن عبد الرحمن، فلا يتعين أن يكون يحيى الأزرق المذكور في الرواية هو يحيى بن عبد الرحمن.
خب هذا أنا قلت ما عندنا يعني موجب للإطمئنان بأن المقصود في كلام الصدوق هو يحيى بن عبد الرحمن، ما ولكن الإشكال في دلالة الرواية، فإن الأعلام ومنهم أساتذتنا فهموا أن الرواية في مقام بيان الترخيص في صوم يوم الثامن والتاسع، وتعقيب ذلك بيوم آخر بعد أيام التشريق، ولكن لا دلالة في الرواية على كونها في مقام البيان من هذه الجهة. فإن السائل فرض أن هذا المكلف قدم يوم التروية متمتعان فصام يوم الثامن والتاسع، فهل يجتزأ بصومه ويضم إليه يوما ثالثا بعد أيام التشريق أم لا؟ لا أنها في مقام بيان الترخيص فيه ابتداء، بحيث من لم يصم اليوم السابع غفلة أو لمرض فإن له اختيارا أن يصوم الثامن والتاسع ويؤجل يوما، بل من المحتمل أن الوظيفة الأولية هي التأجيل، وصوم ثلاثة أيام متوالية بعد أيام التشريق، ولكن لو صام جهلا أسقط، لو صام جهلا لكان مسقطا لأنه هو مطلوب.
هذا الصوم الجهلي الإدارة كان لا ينطبق عليه أنه المأمور به،
ذلك مثل من صام في السفر بجهاله ليس مأمورا به بل ليس مشروعا في حقه، لكن لو صام في جهاله أجزاء. وبالتالي فهذه الرواية ليس لسانها معارضا للروايات الآتية، كي نبحث عن وجه الجامع كما سيأتي. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، ما دل على أن من لم يجد الهادي صام ثلاثة أيام بعد أيام التشريق، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج باب 52 من أبواب الذب حديث 3، سأله عباد البصري، هذه الرواية فيها تفصيل، عباد البصري جلس قدامه وأنا كنت أصلي وسمعت متكلم وبعدين رحت وأصغيت إليهما، وبعدين ما نشغل في التفصيل، مهم السؤال شنو؟ عن متمتع لم يكن معه هادي، قال يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، قال فإن فاته صوم هذه الأيام، قال لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق. وكذلك صحيحة معاوية بن عمار باب 46 حديث 4، صام ثلاثة أيام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفه، فمن فاته ذلك يعني فاته التتابع توالي فليتسحر، سواء يريد السحر ما يريد السحر كيف، فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر، ويصبح صائما يعني اليوم الثالث من أيام التشريق، ويصوم يومين بعده. هذا الجمع بين هذه المثلين سيأتي، فإن هذه الروايات تشترك في أن الوظيفة هي التأجيل. ولكن سيدنا قدس سره قال بأن دلالة هذه الروايات على التأجيل بالإطلاق حيث إن مفادها أن من فاته صوم الثلاثة أجل لما بعد التشريق والفوت كما يصدق بفوت صوم اليوم السابع يصدق بفوت صوم اليوم الثامن لو فرضنا أنه صام اليوم السابع يوم الثامن مرض ما قدر يصوم مثلا فعلت أو بفوت صوم التاسع أو بفوت صوم يومين اختيارا او اضطرارا فهذه الروايات تشمل كل هذه الفروض باطلاقها بينما معتبرة يحيى بن الازرق واردة في من فاته صوم السابع فقط وبالتالي فنسبتها لهذه الروايات نسبة المقيد للمطلق فيمكن الالتزام بالتفصيل وهو من فاته صوم السابع صام الثامن والتاسع وأجل يوما ومن فاته صوم الثلاثة لفرض آخر فإن وظيفته شنو؟ التأجيل ولا تعارض. نعم شيخنا
هذا ما يشمل صحيح عبد الرحمن الحجاج لأنها تصرف فلا يصوم السابع والثامن.
اي هذا هو بيجي عالج النهي يقول هل هذا النهي يدل على الفساد او لا بيجي عالج في الطائفة الثالثة. اي صار الوقت له الطائفة الثالثة اذكرها ما دل على النهي عن صوم يوم التروية ويوم عرفة كصحيحة العيس باب 52 حديث 5 عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي قال لا يصوم ذلك اليوم لا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصباء فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعد. ومن الغريب هنا ما أفاده في تعاليق مبسوطة من أنه لو تمت معتبرة الأزراق سندان ودلالتان لتعين الأخذ بها مع أنها معارضة بهذه الطائفة الناهية عن صوم الثامن والتاسع فلا بد من معالجة هذا التعارض صناعيا قبل دعوى تعين الأخذ بالطائفة الأولى. وقد ذكرت وجوه للجمع يأتي الحديث عنها.